أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وصل بنا الكلام في ضمن الحديث عن العلاقات الزوجية إلى ما بعد الانفصال والمسؤوليات التي تترتب على الزوجين في حفظ وصيانة الأبناء. وبدلا من أن نبحث في موضوع الحضانة، ارتأينا أن نتحدث فيما هو أوسع، وهو موضوع العلاقة المتبادلة بين الوالدين والأولاد، والتي تضمن أيضا وتتضمن موضوع الحضانة في حال حصول الفراق لا سمح الله. فآثرنا أن نتحدث عن موضوع العلاقات الأسرية المتبادلة بين الوالد والأولاد، بين الوالدة والأولاد، الحقوق التي تجب لكل طرف تجاه الطرف الآخر. سوف نعيد ولو على سبيل الاختصار شيئا من الحديث عما ذكرناه سابقا، من أن الخطابات الدينية متعددة، فمنها ما هو خطاب وعظي أخلاقي، ومنها ما هو خطاب قانوني فقهي، ومن المهم جدا أن يتم التمييز بين هذه الخطابات أثناء الحديث عن الحقوق الأسرية، كما من المهم أيضا التفريق بينها عند الحديث عن العلاقات الزوجية. على سبيل المثال عندما نطالع في الحقوق التي تجب للوالدين على الوالد على الولد عفوا ذكرا كان أو أنثى، نلاحظ مثلا الآية المباركة أن اشكر لي ولوالديك، ونلاحظ أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ونلاحظ أيضا ما ورد من الروايات والتي تتحدث مثلا عن هذا اللحن: وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك فافعل فإن ذلك من الإيمان. هذا النوع من الخطابات لا ريب أنه يدخل في ضمن إطار الخطاب الوعظي والأخلاقي والاستحبابي، وإلا فمن المعلوم أنه لا تجب طاعة الوالدين في كل الأمور على الولد، هذا ما يقرره الفقهاء، ولذلك قال القرآن الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. معنى ذلك أن الطاعة للوالدين من الناحية القانونية والفقهية ليست مطلقة، بل حتى على مستوى الخروج من المال أو الأهل، لو أن الوالد مثلا أمر ابنه أن يغير تجارته، قال له: لا أريدك أن تتاجر مثلا في السيارات، أنهاك عن ذلك، وإنما تاجر على سبيل المثال في الفاكهة. لا يلتزم الفقهاء هنا بوجوب طاعة الولد للوالد في مثل هذا الأمر، ولو أنه خالف أمر الوالد هنا فلا يعد عاصيا وفاسقا بالتالي مع التعمد. نعم ينبغي له ذلك، الأفضل له أن يستجيب لرغبة الوالدين، لكن لو لم يفعل هنا لا يعد عاصيا لله وفاسقا بالتالي إذا تعمد ذلك. لو قال الوالد لولده مثلا: طلق زوجتك، أنا لا أريد هذه المرأة، أو لا أريدك أن تتزوج بفلانة، وفعل الولد خلاف رغبة أبيه، لا يعد هذا عاصيا لله عز وجل، ولا يعد مرتكبا ذنبا. لعلك تقول: كيف والحال أن الرواية تقول: وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك فافعل فإن ذلك من الإيمان؟ الجواب على ذلك أن من المفضل والمستحب والمستحسن للإنسان المسلم أن يتحرى مواقع راحة أبويه حتى لو كان ذلك يضغط على نفسه شيئا ما، ولكن لا يجب ذلك عليه بوجوب شرعي، ولا يعد هذا أيضا من العقوق. قسم من الناس يقول الوالد مثلا أو الوالدة تقول لابنتها إذا قبلتي بالزواج من فلان فإني أعتبرك عاقة لي، أو يقول الأب إذا تقدمت لخطبة فلانة فإني أعتبرك عاقا لي، والعاق يدخل نار جهنم. هذا الكلام ليس كلاما صحيحا. العقوق له محددات في الشرع، لا يستطيع الإنسان أن هو يقرر أن هذا عقوق أو ليس بعقوق. العقوق واضح، مثل أن إنسان يؤذي والده بالكلام السيء، يسب والده، يشتم والده، هذا الإنسان يكون عاقا لهذه الجهة. أو أن يضرب أباه أو أمه، هذا واضح أن هذا من مظاهر العقوق ومن محققاته. أو أنه يفعل فعلا مباحا ولكن بقصد إيذاء أبيه، يعني يدري مثلا أن والده أو والدته لا تحب الأمر الفلاني، فهو يتعمد يسوي ذلك الشيء لكي يؤذيها أو لكي يؤذي أباه، مو لأن مثلا هو يريد أن يسافر إلى الدراسة، مو قاصد أذية والده، وإنما يرى أن ذلك مستقبله وأن هذه فرصته. طيب، ولكن والده لا يرتاح إلى سفره، ولكن والدته تتألم من فراقه، هذا ليس عقوقا لو سافر. الأفضل له أن يتحرى راحتهما، ولكن لو قال مثلا أن هذه هي فرصتي قد لا تتكرر، أجد في نفسي شوقا إلى الدراسة، ولكن والدتي سوف تتأذى من مفارقتي، أو والدي كان ينتظر أن يعتمد علي في بعض شؤوني فهو لا يرتاح إلى سفري. أنا هنا عندما سافرت لم يكن سفري لأجل إيذائهما وبقصد عنادهما، لا يعد هذا عقوقا. نعم، لو كان بقصد الإيذاء، أنا لأنه أدري أن والدي تأذى أسافر، لأن والدتي تتألم أروح أدور السفر دوار حتى أؤلمها وأؤذيها نفسيا، هذا من محققات العقوق، وإلا في غير هذه الحالة ليس كذلك. المحرم من الناحية الشرعية هو عقوق الوالدين بضرب أو بسب وشتم أو بتعمد عمل مباح لأنه يؤذيهما، لأنهما يتأذيان بهذا، أنا أروح أسوي هذا العمل، مو أن هذا العمل مباح وأنا أريد أسويه لأن لي فيه حاجة، ولكن هما يتأذيان بتبع ذلك، أنا في أصل اختياري لهذا العمل لم يكن قصدي إيذاءهما، وإنما يحصل هذا الشيء، هذا لا يعد عقوقا. فإذا في المرحلة الأولى ينبغي أن نفرق بين الخطاب الأخلاقي الوعظي، وهو كثير جدا في الشريعة، ومن المستحسن للإنسان أن يتبعه قدر الإمكان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قارن عبادته ربنا بالإحسان إلى الوالدين، هذا خطاب أخلاقي وعظي فيه تحريض على تحري مواضع الإحسان. طيب، حتى في ما لو تأذى الإنسان من بعض تصرفات أبيه، ما جاء في رواية صحيحة، رواية الحناط عن الإمام الصادق عليه السلام في ذيل الآية المباركة: وقضى ربك ألا تعبد ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال الإمام عليه السلام: إن أضجراك فلا تقل لهما أف. أحيانا يصير التواصل بين الأب وبين الابن على أثر اختلاف الجيل، هذا بنحو معين يفكر وهذا يفكر بنحو آخر، القدرة على التفاهم أحيانا قد لا تكون تامة، يشعر بعض الأبناء بأن حديث أبيهما أو أمهم أو أمهما حديث ممل مضجر مستفز، ما كل لغة مشتركة، هذا من أبناء السبعين مثلا وهذا من أبناء العشرين، هذا حركة الحياة عنده بهدوء بتلاحق بطيء وتدريجي، ذاك من جيل السرعة والحركة والحالة العملية، هذا يفكر بنحو ذاك يفكر بنحو آخر، والأب يريد أن ينصح ابنه، يريد ابنه أن يستمع إليه، ذاك الابن يتضجر. شايف؟ إذا أنت مثلا لا تعرف اللغة الألمانية وشخص آخر قاعد يخطب عليك باللغة الألمانية، تضجر من عنده، ما تقدر تتعاطف وياه وتتفاعل وياه، هكذا فيتضجر. يقول حتى بهالمستوى أن تقول لهما أف تبدي انزعاجا على مستوى اللفظ لتسويه، ولا تنهرهما إن ضرباك، حتى إذا ضربك الوالد مثلا على أثر كبر سنه أو غير ذلك ضرب ابنه، لا تنهر هذا الوالد، بل قل لهما قولا شنو كريما، قل لهما غفر الله لكما، الله يغفر لك، انت بالتالي ربيت ونصحت وجهت، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اتذكر هذا التاريخ، فهذه توجيهات أخلاقية وعظية كثيرة مرتبطة بالأبوين. لكن في الطرف الآخر الموضوع القانوني موضوع حاد وبالمليمتر حسب التعبير. وين نحتاج إلى؟ نحتاج إلى في مواطن ومواضع عدم إمكانية التفاهم، وجود النزاع، الوالد توفي على سبيل المثال، الولد الآن يريد ميراثه، الأم جالسة في البيت، الميراث الوحيد اللي تركه الوالد هو هذا المنزل. من الناحية الأخلاقية والوعظية هذا الولد ينبغي أن ينصح بأن أنت خلي هذه الوالدة مستقرة في البيت، بالتالي هذه أنفقت عمرها عليك وحملتك وهنا على وهن، أرضعتك حتى فصلت عنها في عامين، احتضنتك صغيرا طول هذه المدة، لا تجي يوم ثاني وتقول يلا شيلوا نريد نبيع البيت حتى أنا أحصل مثلا نصيبي. هذا من الناحية الأخلاقية أمر معيب، غير حسن، غير جيد. لكن من الناحية الفقهية والقانونية يستطيع الولد ذلك، منصوح ومحبذ للإنسان أن لا يتحول إلى آلة صماء ولا إلى جدار لا يشعر، لا، كما ربياني خلي يتذكر، حمله يتذكر، فصاله يتذكر، ربياني صغيرة يتذكر. فيلاحظ حالة الوالدة أو يوفر لها مستوى مناسب من الحياة. أما أن يجي ويقول مثلا ما لي شغل، أحتاج إلى أن أسيل سهمي ونصيبي من ميراث الوالد وهو على سبيل المثال بمقدار الربع فرضا، طيب، وبالتالي لازم نبيع البيت وأمي أي مكان تريد تسكن خل تسكن، هذا مخالف للإنسانية، مخالف للأخلاقية، مخالف لهذا التاريخ اللي يتحدث عنه، مخالف لكل الخطابات الأخلاقية الموجودة. لكن لو أن إنسانا قال أنا على كل حال هذا كله في مكانه، ولكن أنا أريد نصيبي من الإرث، ما حد يقدر يقول له لا ما تقدر تأخذه، يباع المنزل ويعطى للأم نصيبها ويعطى للولد أيضا وسائر الأولاد نصيبهم. فإذن لابد من التفريق بين هذين النحوين من الخطابات فيما يرتبط بحقوق الأب. أخلاقيا نجد أحد الأدعية، وأنصح نفسي وإخوتي وأخواتي والمؤمنين جميعا أن يكرروا النظر إلى هذا الدعاء الذي أنشأه مولانا الإمام السجاد علي بن الحسين سلام الله عليه، وهو المذكور في الصحيفة السجادية الدعاء الرابع والعشرون بعد أن يبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. يدعو الإمام السجاد لأبويه، تعلمون أن الأبوين يطلق على الأم والأب، مع أن هناك أم وأب، إلا أنه في اللغة العربية يقولون تغليب أحد الطرفين، وإلا الأم مو أب ولكن أب وأم، فيغلبون أحد الطرفين. وهذا كثير، تقول الإمامين الباق، تقول الإمامان الباقران أو الصادقان، المقصود الإمام الباقر والصادق، فتغلب أحد الاسمين وتثنيه. يقول اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف، مو خلي عيوني في عين والدي ولا تنكسر، وخلي عيني في عين أمي ولا تنزل، لا، كيف أن السلطان العسوف شديد الظلم اللي يخافون من عنده، كيف واحد ما يقدر يخلي عينه بعينه؟ أنا خليني نفس الشيء ولكن من باب الاحترام لأبوي، اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف من جهة، ومن جهة أخرى وأبرهما بر الأم الرؤوف. الأم الرؤوف كيف تتعامل مع ابنها؟ بحنان، بعاطف، بعناية، برعاية. طيب أكيد شايفين أمهاتكم الله يجزيهن خير الجزاء، ما تنام إلا إذا تروح تطمئن أنه هذا الرداء أو البطانية أو الشرشف عدل على ابنها أو لا. أنت الأب وأنا الأب، نخلي راسنا على المنام ومع السلامة، انكشف الغطاء لو ما انكشف الغطاء مو مسألة زايد، لكن هي حتى إذا تذكرت فيما بعد أنها نسيت ذلك تقوم من منامها وتروح تجعل الرداء بشكل صحيح. هذا من رأفتها. يقول يا رب أنا خليني ويا والدي أبرهما كما الأم الرؤوف تبر أبناءها. اطمئن عليه، اتصل عليه اليوم كيف حالك، سمعت أنه شوية وضعه الصحي مو تمام، أبدي اهتماما، أذهب إليه، آتي له بالدواء، أحاول أن أوفر إليه ما يمكن توفيره من الراحة، أبدي اهتمامي. طيب بعض الناس يقول خب إذا أحتاج بيتصل عليه، الحمد لله جوالات موجودة الآن ما يحتاج اتصل، أكو واتساب، كيفك، إذا رد رد، ما رد مع السلامة. لا، أبرهما بر الأم الرؤوف، واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان، وأثلج لصدري من شربة الظمآن، حتى أؤثر على هواي هواهما، وأقدم على رضاي رضاهما، وأستكثر برهما بي وإن قل، وأستقل بري بهما وإن كثر. اللهم خفض لهما صوتي، وأطب لهما كلامي، وألن لهما عريكتي، وأعطف عليهما قلبي، وصيرني بهما رفيقا وعليهما شفيقا. اللهم اشكر لهما تربيتي، وأثبهما على تكرمتي، واحفظ لهما ما حفظاه مني في صغري. البعض انتقل أبواه إلى رحمة الله، الله يتغمد الماضين بواسع رحمته، بس ما انقطع أيضا البر، ممكن لك أن تبرهما بعد وفاتهما وتتدارك ما كان ما هو غير ممكن. الآن ما تقدر تبرهما بشكل مباشر، ما موجودين، فبرهما وهما أموات. وذاك اللي إلى الآن والدته والده لا يزالان على قيد الحياة، خلي يتدارك هذه الفرصة لكي يبرهما بر الأم الرؤوف ويهابهما هيبة السلطان العسوف. هذا كله كما قلنا في ضمن العلاقة، ضمن الخطاب الأخلاقي. في الطرف الآخر أيضا الأولاد أكو إلهم خطاب أخلاقي على الوالد تجاه أولاده، سوف نأتي فيما بعد إن شاء الله على الخطاب الفقهي والقانوني وحق الولاية والحضانة وغير ذلك. على مستوى الأخلاق في حق الأولاد أكو حديث آخر، لاحظوا الإمام عليه السلام يأخذ الجانبين في دعاء 24 يدعو لأبويه، في دعاء 25 يدعو لولده، يقول اللهم ومن علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم، اللهم امدد لي في أعمارهم وزد في آجالهم ورب لي صغيرهم وقو لي ضعيفهم وأصح لي أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم. ثلاث مراحل: الأبدان والأديان والأخلاق. وعافهم في أنفسهم وجوارحهم وفي كل ما عنيت به من أمرهم، إلى آخر دعائه سلام الله عليه. واللي يبين في هذا الدعاء أيضا جزء من من المسؤوليات المستحبة للوالد تجاه أبنائه. تريد أن تعرف ماذا ينبغي عليك من مسؤوليات مستحبة تجاه أبنائك، اقرأ هذا الدعاء رقم 25 في الصحيفة السجادية. تريد تعرف مسؤولياتك المستحبة تجاه أبويك، اقرأ دعاء 24 في الصحيفة السجادية وبعض الأحاديث الأخرى، مثل حديث الإمام الصادق عليه السلام، قيل ما حق الولد على الوالد؟ قال اختياره لوالدته، أي ضمن الحقوق الاستحبابية ضمن الخطابات الأخلاقية. وتحسين اسمه والمبالغة في تأديبه، في بعض الروايات الانبعاث إلى تزويجه، وقسم من هذه التي وردت في هذه الأحاديث مسؤوليات قانونية وفقهية، وقسم منها خطابات وعظية نتعرض إليها إن شاء الله في وقت آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بآبائنا بارين وعلى أبنائنا حانين مشفقين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.